الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا ما أبدى الطرف المقابل حسن النية. صنعاء تؤكد أن العدوان على اليمن بلغ مرحلته الأخيرة وصواريخها ثبتت معادلة الردع. المقاومة الفلسطينية تؤكد استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال إذا ما أقدم على أي مغامرة. مرحبا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبد اللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وتابع أمير عبد اللهيان: المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني، مشددا أن الفريق المفاوض الإيراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1، وأن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أنريكي مورا يواصل بذل جهوده التنسيقية. أعلن ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات، ولكن رغم ذلك أمامهم أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق. وقال المفاوضون الأوروبيون في بيان إنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة 8 من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية. بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن الوضع الأساسي لم يتغير رغم التقدم المحقق. أحيت الأوساط الشعبية والمجتمع المدني في دمشق الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني من خلال مؤتمر الوفاء، وفاء للشهيد الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عدة، ووفاء لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف. الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني وأكدوا أنه ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء. حول مؤتمر الوفاء للشهيد قاسم سليماني في دمشق، إليكم التقرير التالي.
مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، أحيت الأوساط الشعبية والمجتمع المدني هذه الذكرى من خلال مؤتمر الوفاء، وفاء للشهيد الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة، ووفاء لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف.
بدنا نوفي ولو جزء بسيط من الشيء اللي قدمه هو لهي البلد الطاهرة، البلد اللي لولا دم الشهداء ما تحررت، لولا الجيش العربي السوري ما تحررت، لولا الأصدقاء الشرفاء في العالم كمان ما تحررت.
ما حننسى دماء شهدائنا، ما منسى دماء الشهداء من المقاومة الإسلامية، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي وقفوا معنا بهذه المحنة الصعبة حتى جاوزناها، اللي كانت من أشد الحروب شراسة في العالم واللي مرت على مدى التاريخ.
الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني وأكدوا أنهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء.
الحديث عن قاسم سليماني هو الحديث عن شخصية كبيرة غيرت موازين القوى، وكان ذلك بسبب إيمانه بأنه هو في جانب الحق، هو في جانب سوريا في جانب الحق، هو في الجهة المقابلة لقوى العدوان الصهيو تكفيري، هو في الجهة المقابلة لأمريكا الشيطان الأكبر.
الشهيد قاسم سليماني نجح في كسر المخطط الصهيو أمريكي، واستطاع تعديل بوصلة النظام الإقليمي مؤسسا لموازين قوية لمعركة الحق ضد الباطل.
دماء الشهيد قاسم سليماني دين في رقاب كل سوري شريف داخل سوريا وخارجها، والذي تحول إلى رمز للنضال في مواجهة الطغيان والاستكبار.
اختتم في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات أسبوع الشهيد اليمني، والذي أقيم برعاية الطلبة اليمنيين المقيمين في إيران وبالتعاون مع السفارة اليمنية في طهران. الفعاليات تضمنت ندوات ومعرضا لصور الشهداء الذين استذكر اليمنيون مآثرهم، مؤكدين السير على نهجهم من أجل عزة وكرامة اليمن. التفاصيل في التقرير التالي.
في الوقت الذي تنام صنعاء وتصحو على وقع انفجارات عنيفة لغارات طيران العدوان، يحيي اليمنيون ذكرى يوم الشهيد هنا في طهران، ندوة على فيها صوت المواطن اليمني من دبلوماسيين وإعلاميين وشعراء، وتوحدت مع دم الشهيد من أجل الوطن.
إنما الأحرار إن عاشوا كراما غادروا من خلفهم سبل الثراء.
أتت ثقافة الشهادة لتعي الأمة، تعطي الأمة الحياة من جديد، وحتى تستطيع أن تكون أمة قوية في مواجهة الأعداء.
وبما أن المناسبة تأتي بالتزامن مع الاقتراب من الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، استذكر اليمنيون مواقفه البطولية في دحر الإرهاب ودعم محور المقاومة.
بالنسبة للحاج قاسم سليماني، كان يساعد اليمنيين في الجوانب الإنسانية، وكذلك نقل المظلومية في الجوانب الإعلامي، وأيضا في نقل الخبرات.
كان له الفضل الكبير في نصر المقاومة ونصر المجاهدين في كل بلاد المحور المقاومة، وأن كان الحاج قاسم موجود أو لا، فكل واحد من أبناء المقاومة هو يمثل الحاج قاسم سليماني.
في ذكرى يوم الشهيد باليمن، المشاركون أكدوا أن جرائم الأعداء وصمت بعض الدول والمؤسسات الدولية حيال ما يحصل في اليمن بيّنت أن الديمقراطية والحرية وحقوق الأطفال ما هي سوى أكاذيب وافتراءات في قاموس من ينادون بحقوق الإنسان.
على مشارف انتهاء العام السابع للعدوان على اليمن، يستذكر اليمنيون مآثر شهدائهم والنهج العظيم الذي مضوا فيه، والعزة والكرامة والرفعة التي وصل إليها اليمن بفضل تضحياتهم.
اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة، مؤكدا أن معادلة الردع تثبتت بعد تطوير اليمن قدراته الصاروخية. وقال البخيتي أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كل الأراضي اليمنية ولا فرق بين منطقة وأخرى، مضيفا ما دام العدوان والحصار قائمين فنحن لن نتوقف. وتابع كل طرف يسعى لاستخدام كل قوته العسكرية، ونحن نقابل العدوان بالتصعيد، لافتا إلى أنه لم يعد من مصلحة الإمارات والسعودية الاستمرار في الحرب بل الذهاب إلى اتفاق سلام. تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال، وسط تقديرات بأن يقدم الأخير على مغامرة قد تؤدي إلى تفجر جولة قتال جديدة مع القطاع. يأتي ذلك في وقت تستمر لليوم الرابع على التوالي فعاليات التدريب المشترك الركن الشديد 2 بمشاركة فصائل المقاومة كافة، فيما تستعد الفصائل لتنفيذ مناورة عسكرية كبيرة جنوب قطاع غزة الخميس المقبل، تحاكي سيناريوهات مختلفة من المواجهة مع الاحتلال. وكانت المقاومة قد حذرت خلال مباحثاتها مع الوسطاء بعد معركة سيف القدس من أن ردها سيكون غير مألوف على أي عمل عسكري أو أمني في غزة. من جهتها دانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بيني جانتس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة. وأضاف قاسم أن هذا السلوك من قيادة السلطة يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، كما يشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع. حول لقاء رئيس السلطة الفلسطينية مع وزير حرب الاحتلال نستمع إلى تصريحات الزميل خالد صرفندي.
مسائي يوم أمس التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في منزل الأخير في منطقة رأس العين بالقرب من تل أبيب. وهذا اللقاء على ما يبدو تم بتوافق ما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت ووزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس. طبعا بالتوافق كان على أن يكون هناك بحث لأي قضية تتعلق بالأفق السياسي أو عملية التسوية، وإنما كما جاء في بيان صادر عن وزارة الحرب الإسرائيلية وكذلك عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن اللقاء تطرق فقط لقضايا أمنية وحياتية تتعلق بالفلسطينيين. وكان هناك تغريدة على ما يبدو لنفتالي بنت بعد لقاء قال فيها أنه لن يكون هناك عملية تسوية مع الفلسطينيين، وإنما فقط سيكون هناك بعض الإجراءات الاقتصادية والحياتية للفلسطينيين. بالطبع كان هناك منذ اللحظة الأولى الإعلان عن الزيارة تم من مكتب وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، ومن ثم يعني تم الإعلان عنها فلسطينيا. منذ الإعلان عن الزيارة كان هناك ردود فعل صادرة تقريبا عن كافة الفصائل الفلسطينية، بداية من حركة حماس التي اعتبرت بأن هذه الزيارة تشكل ضربة أو طعنة، كما جاء في تصريح من حركة حماس طعنة في ظهر انتفاضة الضفة الغربية، وبأن هذه الزيارة وهذا اللقاء يزيد من الانقسام الفلسطيني وأنه لا يخدم القضية الفلسطينية. كذلك الفصائل الفلسطينية غالبيتها اعتبرت بأن هذه الزيارة لا داعي لها وغير مبررة، لا سيما وأنها تأتي في وقت يزداد فيه عدوان الاحتلال وتزديد هجمة المستوطنين على الفلسطينيين. لذلك البعض يعتبر بأن هذه الزيارة تمنح تبريرا للاحتلال الإسرائيلي، ومن المفترض أن يكون الموقف في هذه المرحلة هو موقف رافض لكل هذه اللقاء كما جاء في بيان بعض الفصائل الفلسطينية.
تسبب إصرار تحالف العدوان السعودي على حصار مطار صنعاء الدولي بأزمة إنسانية، فهو يحكم على المرضى وعلى وجه الخصوص مرضى القلب بالموت نتيجة نقص الخدمات الطبية وعدم توفر الأدوية اللازمة داخل اليمن. وقال مستشار وزارة الصحة اليمنية علي المضواحي: لا نستطيع إرسال المرضى للخارج بسبب التعنت في إغلاق مطار صنعاء، وأيضا لا نستطيع القيام بالعلاج اللازم للمرضى في صنعاء أيضا بسبب الحصار. تفاصيل أوفى حول معاناة المرضى والجرحى بسبب إغلاق مطار صنعاء في التقرير التالي.
حكم بالموت تفرضه قوى تحالف العدوان السعودي على مرضى القلب في اليمن، تحاصر مطار صنعاء وتمنع سفر المرضى وبينهم 3000 طفل مصاب بتشوهات قلبية، وتمنع في المقابل وصول الوفود الطبية والأدوية الحيوية الخاصة بهؤلاء المرضى.
من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب شرايين القلب هي الاسترس، يعني الحالات فعلا زادت، يعني وزادت حتى بين الشباب اللي ما كنا نقابله من قبل، لأن هذا المعدات قديمة جدا يعني. تمام طيب يعني خلاص طيب قديه مفروض بالدول الأخرى قدي خارجة عن الخدمة من قبل 5 سنوات من قبل 10 سنوات.
وتقول الطواقم الطبية إن سيطرة قوى العدوان على موارد اليمن تتسبب بعجز الدولة عن تقديم عمليات القلب والأدوية بتكاليف رمزية.
تخيل أننا يوميا نوقع من 5 إلى 10 تقارير طبية بحاجة الأطفال لعمليات معقدة في القلب، وهذه العمليات التي كان جزء كبير منها يجرى داخل اليمن بالكوادر الموجودة وبمساعدة الفرق التي كانت تأتي من الخارج. الآن لا هذا تأتى ولا هذا حصل، نحن في أزمة شديدة في الموضوع هذا.
هذا الحصار يسبب أزمة كبيرة، حيث أن قوى العدوان تمنع مرضى القلب من السفر للخارج، وفي المقابل تمنع أيضا وصول الوفود الطبية الأجنبية إلى صنعاء.
لا نستطيع أن نرسل أحد للخارج لاستمرار إغلاق مطار صنعاء، التعنت في إغلاق مطار صنعاء، وأيضا لا نستطيع أن نقوم بالدور العلاجي اللازم في صنعاء بسبب أيضا الحصار وبسبب عدم قدرتنا على جلب الدعم بصورة كافية.
مع كل ذلك يتعنت تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء وفرض الحصار لتحقيق أهداف سياسية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. تنسيقية المقاومة العراقية تقول إن القوات الأمريكية غير جادة في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بترك البلاد. العفو الدولية تجدد مطالبتها لنظام البحريني بالإفراج عن رموز المعارضة دون أي شروط. واشنطن تقول إنها ستبقي حاملة طائراتها في البحر المتوسط في محاولة لطمأنة حلفائها الأوروبيين. أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أن القوات الأمريكية غير جادة في تنفيذ مطلب الشعب العراقي المتعلق بتطبيق قرار البرلمان لخروجها من العراق. ورأت المقاومة العراقية أنها كانت طوال الفترة الممنوحة للقوات الأمريكية تتمتع بأقصى حالات الانضباط والتريث، لكنها اعتبرت أن ما تلاحظه يؤكد إصرار إدارة الشر على بقاء قواتها المحتلة في القواعد ذاتها، مؤكدة أن الحلم الأمريكي بتنعم جنود الاحتلال بالاطمئنان وقواعده بالسلام لن يتحقق أبدا وستضطر على الخروج صاغرة مدحورة. جددت منظمة العفو الدولية في بيان لها المطالبة بالإفراج دون قيد أو شرط عن أمين عام جمعية الوفاق البحريني الشيخ علي سلمان المسجون ظلما بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. وقالت المنظمة أن الشيخ علي سلمان، وهو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلمية في البحرين، ومن حقه أن يكون حرا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر كانون الأول عام 2014 ولفق له تهمتي التحريض على الكراهية وإهانة الدولة، كما اتهمه بعد ذلك بقضية التخابر مع قطر ليثبت الحكم بالمؤبد عليه نهائيا. أعطى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمرا لحاملة الطائرات USS هارلي ترومان للبقاء في البحر المتوسط في محاولة لطمأنة حلفائه الأوروبيين. وأوضح أن تغيير البرنامج يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، وهو ضروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا بالتزامنا بالدفاع المشترك. تأتي هذه الخطوة رغم اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من كانون الثاني المقبل في جنيف. كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الصهيوني الأخير على سوريا، مبينة أن القوات السورية لم تتصدى للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية. وأوضح أن قوات الدفاع الجوي السورية لم تدخل قتالا جويا بسبب وجود طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تهبط في مطار حميميم وقت الضربة، مضيفا أن الضربة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بالبنية التحتية في الميناء. وللمزيد من التفاصيل حول الاعتداء الصاروخي الصهيوني على ميناء اللاذقية نستمع إلى التقرير التالي.
للمرة الثانية خلال شهر واحد ينفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا. وقال مصدر عسكري إن رشقات صاروخية إسرائيلية أطلقت من عمق البحر المتوسط مستهدفة ساحة الحاويات في الميناء. وأضاف أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال حرائق في المكان وألحق أضرارا مادية كبيرة بمشفى الندى وبعض المباني التجارية. وأوضح أن فرق الإطفاء سيطرت على النيران وقامت بالعمل على تحديد حجم الخسائر. وأشار المصدر إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات عبارة عن زيوت وقطع غيار للسيارات، أي مواد مدنية بحتة. صور الحاويات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي تثبت أنه لا وجود لأسلحة فيها، كما تزعم تل أبيب في كل مرة تنفذ عدوانها، ولا وجود لأي شيء عسكري أيضا. وبالتالي المزاعم العسكرية قد سقطت قبل أن يطلقها كيان الاحتلال. مراقبون يؤكدون أن الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي أكثر منه عسكري، حيث تسعى تل أبيب إلى تدمير البنية التحتية السورية خصوصا التي عجزت أدواتها من الوصول إليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية. ويسعى كيان الاحتلال إلى محاولة إخراج هذا المرفأ من معادلة المرافق الحيوية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي عجز البلاد في إدخال المرفأ بمرحلة إعادة الإعمار واستخدامه كمحطة أساسية لوصول البضائع من الخارج وتصديرها أيضا، حتى يبقى ميناء حيفا المحتل هو البوابة الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الموانئ التركية. رد الفعل السوري السريع على القصف المتمثل بإسقاط عدد مهم من الصواريخ التي استهدفت المرفأ، ثم بإخماد الحرائق السريع وعملية إعادة ترميم ما تم تدميره بسرعة كبيرة، أمور تؤكد أن دمشق على أهبة الاستعداد لأي مفاجأة يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي القيام بها على الساحة السورية. لكن مراقبين يشيرون إلى أن دمشق ربما تقوم في المرحلة القادمة بتفعيل سياسة حقيقية للردع قائمة على القصف بالقصف، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تفعل منظومة الدفاع الجوي S-300 خصوصا في المناطق الحيوية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الحوار والطرق الدبلوماسية مع روسيا يمكن أن تلعب دورا بناء في خفض التصعيد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. وأكد برايس أننا نعتقد أن خطوط الحوار المفتوحة والخطوط المفتوحة للدبلوماسية لديها القدرة على أن تكون بناءة في الوقت الذي نسعى فيه لتهدئة احتمالات نشوب صراع داخل أوكرانيا وحولها. وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا. اعتقلت الشرطة التركية 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم داعش الوهابي. جاء ذلك إثر اشتباك بين الشرطة ومحتجين استخدموا العصية والحجارة أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص، فيما ذكر مكتب محافظ أنقرة أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بنجول بجنوب شرق البلاد، مضيفا أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم الإرهابي في البلاد. وأظهرت لقطات مصورة للعملية عشرات الأشخاص وهم يشتبكون مع الشرطة باستخدام العصي، بينما سمع دوي إطلاق عيرة نارية. حذرت بكين من أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، مشيرة إلى أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الخارجية الصينية أن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة الوحدة مع تايوان بشكل سلمي، لكنها ستتحرك إذا لم تتجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة. وأضاف ماشيواو كاوانغ أن إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر، فإن بكين ستتخذ إجراءات صارمة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. صنعاء تؤكد أن العدوان على اليمن بلغ مرحلته الأخيرة وصواريخها ثبتت معادلة الرادع. المقاومة الفلسطينية تؤكد استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال إذا ما أقدم على أي مغامرة. قبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفاء مودي ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني، لقد طعنت قلبي، أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
العجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها. وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟
أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته إحداهن إلا وغفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
هذا الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح. إني أحسد محمداً، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه. إنه لساحر، نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسوداً، ولكنك في هذه المرة محق.
سمعتم بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟ هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراض تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج، نعم يجب منعه.
وكيف يا أبا لهب كيف؟
نقتله وتخلو لنا خديجة، نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبل لك.
أتشتمني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم. أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وهي يا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلون؟ لأسأل العباس لأنه عمه، لعله يعلم عن أمره شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك
يا أبا عبد الله؟
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها، وما هو يا رجل؟
انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون.
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه يصلي.
ماذا؟ يصلي لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء مذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم، ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي، يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا أعزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال إني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي؟ هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. يا قوم، إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول: وظلال الموت يرفرف عليها.
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم. نستمطر معا سحائب المغفرة والرحمة الإلهية ونحن ندعوه جل جلاله بالفقرات التالية من بعض أدعية سيدة نساء العالمين الصديقة البتول مولاتنا فاطمة الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها: اللهم إني أستهديك لإرشاد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا كائن قبل أن يكون شيء والمكون لكل شيء والكائن بعدما لا يكون شيء. اللهم إلى رحمتك رفعت بصري، وإلى جودك بسطت كفي، فلا تحرمني وأنا أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم فاغفر لي فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الرحمة الواسعة والصلاة النافعة الرافعة، صل على أكرم خلقك عليك وأحبهم إليك وأوجههم لديك، محمد عبدك ورسولك المخصوص بفضائل الوسائل، أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكرم ما صليت على مبلغ عنك مؤتمن على وحيك. اللهم كما سددت به العمى وفتحت به الهدى، فاجعل مناهج سبله لنا سننا، وحجج برهانه لنا سببا، نأتم به إلى القدوم عليك. وصل عليه وآله الطيبين يا أرحم الراحمين.
زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود، وهذه كواكب الله لها شهود. زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود، وهذه كواكب الله لها شهود. وكل شمس أشرقت لفاطمة تعود، فاطمة إلى رضا بارئها تقود، فاطمة إلى رضا بارئها تقود. بنور أم المصطفى نواصل المسير، بأننا منها بدأنا ولها المصير. بنور أم المصطفى نواصل المسير، لأننا منها بدأنا ولها المصير. في يدها الزمام قتيلة، في يدها الزمام قتيلة. فاطم يا خير الورى، فاطم يا كف علي حيرت عظائم العقول، أم أبيها هكذا قال لها الرسول، قال لها للأستاذ الأديب مهدي جناح الكاظمي. كفوا علي حيرت عظائم العقول، أبيها هكذا قال لها الرسول، قال لها. وقلبها درع علي عندما يصول، بها فروع ديننا تأتم والأصول، تأتم والأصول. فلا تلمني لو على فاطمة أنوح، مصابها مدرسة طلابها الجروح. فاجعة الكرام قتيلة، فاجعة فاجعة الكرام. فاطم يا خير الورى، فاطم يا هلا هلا هلا.
سيدة النساء،
الرسول والأملاك والسحاب وآلمت أهل السبع